أن يفي به على أنه مطالب به من حيث أنه هو حكم الله جل وعلا أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واستشهد المؤلف على هذا الأمر بقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أوفوا بعهد الله. الإنسان إذا أبرم معاهدة أو اتفاق بينه وبين شخص آخر على أن يلتزم به ولا ينقضه فإنه يجب عليه أن يفي بهذا العهد. ومن ذلك المعاهدات التي يبرمها ولي الأمر أو قائد الجيش مع العدو كصلح أو هدنة لمدة معلومة، فإنه يجب الوفاء بهذه العهود والمواثيق، لأن الإنسان عندما يبرمها لا يبرمها باعتبار شخصه فقط، وإنما باعتبار أمته وباعتبار دينه، فهو يلتزم بهذا العهد وبهذا الميثاق. ولهذا فالحكم لا يتعلق بالأشخاص وإنما يتعلق بالأوصاف. وصف هذا الإنسان أنه قائد جيش أو أمير أمة أو نحو ذلك، إذا أبرم اتفاقا أو معاهدة مع العدو فإنه ملزم هو ومن وراءه بالوفاء بهذا العهد أو الميثاق. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تبطلوها أو تفسدوها أو تخالفوها بعد أن وكدتموها بعهد الله جل وعلا، حيث جعلتم ما تبرمونه من مواثيق أو عهود لا تتعلق بأشخاصكم وإنما تعلق بأوصافكم أنكم أهل إيمان وإسلام، تلتزمون بهذا على أنه حكم شرعي تلتزمون به. وهددهم جل وعلا بقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا وشاهدا على ما تبرمونه من عهود ومواثيق، فالله جل وعلا مطلع على تصرفاتكم ومراقب لهذه العهود والمواثيق فيلزمكم الوفاء بها. وهذا لا يناقض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أو كما جاء في رواية أخرى: وكفرت عن يميني. وقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإن الإنسان إذا حلف على أمر ورأى أن خلافه خير منه فإن له فسحة في أن يترك ما حلف عليه ويكفر عن ذلك بكفارة يمين، فإن الكفارة عن الشيء الذي حلف عليه الإنسان مستقبلا أن يفعله أو لا يفعله ثم تبين له أن الخير في خلافه فإن عنده فسحة في أن يكفر عن يمينه، والتكفير عن اليمين هذا مما لا ينافي ما عقد الإنسان أو عاهد عليه بيمينه السابقة، فإن اليمين المكفرة عند الإنسان سعة في أن يتحلل منها بالكفارة، وهذا لا يناقض اليمين التي أبرمها الإنسان وعقدها.
وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، في سبيل الله قاتلوا، من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصر.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا طويلا يرسم خطة لقائد الجيش من البداية حتى النهاية، كيف يتعامل مع الجند وكيف يتعامل مع العدو أثناء المعركة وبعد المعركة، وكيف تقسم الغنائم وما يتعلق بذلك من مسائل، فهو منهج للقائد المسلم لكي يسير عليه في وضع منهجه في قيادة الجيش وكيفية التعامل معهم. يقول: وعن بريدة قال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذا يدلنا على أن ولي الأمر إذا كلف أحدا بمهمة عليه أن يتفقد أحواله وأن يتابع أموره وأن يحثه على ما ينجح مهمته وعمله. يقول: كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وهذا يعطينا أنه للقائد أو لولي الأمر أن يكلف بعض أفراد رعيته ببعض المسؤوليات القيادية، ومنها قيادة الجيش أو قيادة السرية. والجيش هو ما كان كبيرا، عدد أفراده كثيرين يزيدون على 400 شخص، وما كان أقل من ذلك فهو سرية، وسميت سرية لأنها في الغالب تسري في الليل وتغير على العدو، وهي قد تبعث من البلد وقد تكون قطعة من الجيش تنفرد بمهمة من المهمات سواء كان قبل المعركة أو بعد المعركة. يقول: أوصاه بتقوى الله، الوصية تكون في الأمر الهام، في الأمر الذي ينبغي للإنسان أن ينتبه له ويوليه جل اهتمامه، وتقوى الله جل وعلا هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. ولهذا تلاحظون في كثير من الآيات الخطاب يوجه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالأمر بتقوى الله يكون للإنسان الذي يعرف الله جل وعلا فيراقب أعماله وتصرفاته بحيث يأتي المأمورات ويبتعد عن المنهيات. يقول: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أنه يوصيه بنفسه بتقوى الله بأن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في من معه من رعية من المسلمين، فيرفق بهم ويراعي أحوالهم، فلا يزج بهم في المهالك أو يتهور في أعماله فيتسبب في إهلاكهم ويخوض بهم معارك معروفة نتائجها أنها هلاك، وإنما يرفق بهم ويتخير لهم الأماكن المناسبة لموقع المعركة وينظمهم ويرتبهم إلى فرق وأوزاع، كل يتحمل العبء الذي يستطيعه ولا يشق عليهم في ذلك. ولهذا فالإنسان يجب عليه في أمور نفسه الأمور الواجبة شرعا، وأما في حق غيره فإنه يجب عليه أن يختار لهم الأصلح ولو لم يكن واجبا. فالإنسان إذا تولى أمور غيره فإنه يجب أن يختار لهم الأرفق بهم والأحسن لهم، وأما في حق نفسه فيجب عليه أن يختار لنفسه الشيء الواجب، وما دون ذلك من السنن ليس واجبا عليه. يقول: إذا أمر أميرا على جيش قال له اغزو بسم الله في سبيل الله، اغزو بسم الله أي قائلين بسم الله، حيث أن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو ابدأوا غزوكم مستعينين بالله تعالى. فقوله بسم الله أي قائلين بسم الله أو مستعينين بالله جل وعلا، وكلا الأمرين صحيح، فإن الإنسان ينبغي له أن يبدأ كل عمل يعمله بسم الله، وأن يكون في كل أحواله مستعينا بالله معتمدا عليه واثقا به لا بحول الإنسان وقوته. يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله أي مخلصين عملكم لله جل وعلا، قاصدين بهذا العمل أن يكون لوجه الله، لا أن يكون قصدكم من الغزو المغنم والحصول على الفائدة المالية، أو يكون قصدكم الرياء والسمعة، أو يكون قصدكم الحصول على مركز أو منصب أمام الجند، وإنما ليكن غايتكم وهدفكم القربة إلى الله، فيكون عملكم خالصا لله جل وعلا. ثم قال قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله جل وعلا. وهذه العبارة تدل على سبب القتال، وهو إزالة الكفر ومحوه. قاتلوا من كفر لأنه كفر، قاتلوا من كفر بالله لأنه كفر بالله. فهذه العبارة تدل على سبب القتال، وهو أنهم كفار. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا أثناء المعركة، اغزوا على الوصف الذي ذكر سابقا بسم الله وفي سبيل الله. وهذا الغزو يراعى فيه الأمور التالية: عدم الغلول كما قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول كما مر بنا في درس مضى هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها خفية، كما جاء في الرجل الذي توفي فآذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الصحابة. فلما عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم قال: إنه غل، والإمام الأعظم لا يصلي على الغال. فصلوا عليه وفتشوا متاعه، فوجدوا فيه خرزات لا تساوي درهمين، يعني أقل من ريال. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لأنه أخذ هذه قبل أن تقسم الغنيمة، أخذها خفية ووضعها في رحله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى القائد وجنده عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها على سبيل الخفية. ولهذا نص العلماء على أنه يعمد إلى رحل الغال ويحرق ما عدا السلاح، أو إذا كان فيه مصحف أو كان له روح كالإبل ونحوها. فنهى عن الغلول. والأمر الثاني وهو يتعلق بالعدو، قال: ولا تغدروا، أي لا تغدروا بالعدو، فادعوهم للإسلام، فإن أجابوكم لذلك فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فضعوا عليهم الجزية، فإن امتنعوا فأعلنوا عليهم الحرب. ولا يتناهى فهذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق بخفية، لأنهم كانوا يعلمون بالدعوة، ولكن الذين لا يغدرون هم الذين يجهلون دين الإسلام ولا يعرفونه. والغدر الخدعة، ولهذا فإن الحرب خدعة في بعض الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد أن يغزو جهة الشمال خرج إلى الجنوب، وإذا أراد أن يغزو جهة الشرق خرج إلى الغرب، لكنه كان قد أرسل بعوثه يطلب من يريد غزوه الإسلام. فلا يلجأ إلى الغزو إلا بعد أن تنفد الوسائل السلمية. قال: ولا تمثلوا، التمثيل هو العبث بالجثة بعد موت صاحبها كقطع الأنف والأذن واليد والرجل ونحو ذلك، كما يعمله الصرب الآن بالمسلمين. فديننا يمنع هذا ويحرمه، وهو التمثيل بالإنسان بعد موته بالجثة، فإن هذا لا يجوز. قال: ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو غير البالغ الصبي الذي لم يكلف، لأنه لا أثر له في المعركة إلا إذا كان يساعد يشارك في المعركة فيقتل. وكذلك جاء في حديث آخر النهي عن قتل النساء والمسنين، الشيخ الهرم والراهب أي العابد الجالس في صومعته كعباد النصارى، إلا إذا كانوا يشاركون برأي أو عمل فإنهم يقتلون. وهذا من الآداب الإسلامية الرفيعة، حيث أن الإسلام لا يقتل إلا من يصدر منه أذى ويظهر عداوته للمسلمين بفعله. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. قال الراوي: أو خلال، فهذا شك من الراوي. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أن القائد التقى بعدوه من المشركين، وهذا يشمل كل مشرك ممن ينطبق عليه الكفر، سواء كان وثنيا أو غير وثني كأهل الكتاب والمجوس، لعموم قوله السابق عليه الصلاة والسلام: قاتلوا من كفر بالله. يقول: فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، عندكم عبارة ثم، بعض العلماء قالوا لعلها زائدة، هذه ليست في الأصل، فقول ثم ادعهم إلى الإسلام ثم لا محل لها، فلعل الصواب ادعهم إلى الإسلام على البدل من ثلاث. أي أن الإنسان إذا التقى بعدوه من أهل الكفر يدعوه إلى الإسلام، وهذا هو المقصود من تجهيز الجيوش، أن يسلم الناس، فإذا حصل من دون حرب فهذا هو الغاية وهذا هو المطلب، لأن الإسلام لا يريد قتل الناس، وإنما يريد أن يسلموا وأن لا يقفوا دون غيرهم ممن يريد أن يصل إليه الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم هذا الإسلام ولا تتعرض لهم. قال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يقول: إذا أنهم أجابوا للإسلام فاعرض عليهم أمرا مستحبا ليس واجبا. هذا الأمر ما هو؟ قال: أن تطلب منهم أن يتحولوا إلى ديار الإسلام، إلى ديار الإسلام، وهذا في غير أهل المدن، يكون في أهل البوادي. وأما أهل المدن التي فيها محل إقامة يتعلم الناس فيها أمر دينهم، فإنهم لا يطلب منهم التحول من بلدهم إلى بلد الإسلام، وإنما يبقون في بلادهم لأن بلادهم صارت بلاد إسلام، بعد إسلامهم بلادهم تصير بلاد إسلام. وإنما هذا في الأوزاع المتفرقين في البوادي ونحوها، فإن هؤلاء هم الذين يطلب منهم أن يتركوا حال البداوة ويتحولوا إلى حال يجتمعون فيها ويتعلمون أمور دينهم، ويسهل مشاركتهم عندما يدعون إلى الجهاد أن يشاركوا مع المجاهدين، وهذا أمر استحباب. فإن أرادوا أن يبقوا على ما هم عليه فإنهم يفقدون شيئا من المشاركة فيما يكون لبيت المال، فإنهم لا يكون لهم حظ في الغنيمة ولا الفيء، وإن كان لهم حظ في الزكاة، لكن الغنيمة والفيء ليس لهم حظ فيها إلا إذا شاركوا المجاهدين في المعركة فيكونون شركاء، وليس لهم حظ غير هذا. وقد يكون لهم حظ من الزكاة إذا كانوا فقراء. وعلى هذا فالإنسان لا يهاجر من بلده إلى بلد الإسلام إلا إذا كان بلده بلد كفر، وكان لا يستطيع إظهار دينه. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه والدعوة إلى دينه فإنه مطالب بالبقاء في مكانه، لأن المطلوب من المسلمين أن يذهبوا إلى بلاد الكفر ويدعو الناس إليها ويعلموهم أمور دينهم. فإذا كان هو من أهل تلك البلاد وعنده فرصة ومجال للدعوة إلى دين الله، فإن من المتعين عليه أن يبقى في بلده ليدعو إلى دين الله، وإذا كان هو يستطيع فغيره قد لا يستطيع تحمل الغربة. فإذا كان هو يستطيع في بلده القيام بهذا الأمر فلا يجوز له أن يتركه ويذهب إلى بلاد الإسلام ليرتاح فيها ويطمئن، فإن غيره من الغرباء الذين يشعرون بالغربة عندما يسافرون إلى بلاد الكفار لا يجدون مجالا وراحة واستقرارا، لأنهم غرباء ويضعف جانبهم في الدعوة إلى دين الله. ثم بعد هذا أشار إلى الخيار الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني إذا أبوا أن يسلموا ورفضوا الإسلام وامتنعوا، فأعرض عليهم أمرا آخر، وهو أن تطالبهم بالجزية